لآخذه إلى الكعبة وأعوذه بها، ومن ثم أسلمه للمرضعة التي قدرها الله عز وجل له.
لقد رأى بركة محمد القاصي والداني، فكيف لا أرى أنا بركته وأنا مرضعته؟ لقد كنت نحيلة ضعيفة شحيحة اللبن، وها أنا أمامك يا زوجي العزيز، أكثر المرضعات لبنا وأكثرهن نشاطا وسرورا.
صدقيني يا حليمة، إنك عندما جئت بمحمد نما زرعنا وكثرت أغنامنا.
نعم.
وصار تجيء شباعا فنحلب منها ونشرب.
نعم.
ويتدفق الخير علينا ببركة هذا اليتيم.
لقد أصبح جميع من في الحي يتمنى رضاعة ذلك اليتيم، ذلك اليتيم الذي يسر لنا الله ببركته الخير، دفع عنا الفقر والبلاء.
قولي لي، أوشكت مدة رضاعتك له على النفاد يا حليمة؟
نعم.
ولا أدري كيف سنطيق فراقه لو أعدتيه إلى أمه آمنة.
حقا حقا إني أكره فراقه، لقد تعلق قلبي به فأصبح أعز علي من أولادي.
حسنا يا حليمة، بإمكانك أن تقنعي أمه آمنة بأن يبقى محمد معنا حتى يشتد عوده، فحياة نادية تساعد على صفاء الفطرة ونمو الأعضاء.
أحسنت.
وقوة الجسم ومناعته من الأمراض.
أحسنت، نعم الرأي. سأكلم جده عبد المطلب باقتراحك هذا، ولكني أخشى أن ترفض أمه طلبي.
لك ذلك، كلمي عبد المطلب ليقنع آمنة بإبقاء محمد معنا فترة أطول.
سأكلمه.
اقتنع عبد المطلب بإبقاء حفيده العزيز محمد عند مرضعته حليمة السعدية بعد أن رأى شدة عطفها عليه ولهفتها على بقائه معها، واستجابت آمنة لرغبة جده، فرجعت حليمة إلى حيها وهي تحس بالسعادة والغبطة. وبعد أن أتم محمد السنتين وفطم الرضاع، كان يشب شبا لا يشبه الغلمان، وتخوفت حليمة عليه الأحداث، وطلب منها زوجها أن تعيده إلى أمه خوفا عليه من أن يصيبه الشيطان.
يا حليمة.
نعم.
ألم أقل لك أن تعيدي يتيم عبد المطلب إلى أمه؟ فإني أخشى عليه من الحسد والشيطان.
نعم قلت.
لقد أصبح الجميع ينظرون إلى محمد بإعجاب وإكبار، إن هذا اليتيم قد جذب القلوب والعقول إليه.
لا تخشى عليه، فقد أعدته إلى أمه فقالت لي: أتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت نعم، فقالت لي كلاما لم أسمعه من أحد من قبل.
ماذا قالت لك بالله عليك؟ ها؟
قالت لي آمنة: كلا والله، ما للشيطان على ولدي من سبيل، وإن لابني شأنا، هلا أخبرك خبره؟
بماذا أجبتها؟
قلت نعم، أخبريني خبره.
وماذا كان خبره؟ قولي يا حليمة، قولي.
قالت أمه آمنة: حين حملت بمحمد خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من الشام، ووالله ما سمعت بحمل أخف منه ولا أيسر منه، وحين ولادته رأيته واضعا يديه بالأرض ورافعا رأسه إلى السماء.
إذن دعيه عندك يا حليمة.
نعم.
وابشري يا حليمة، فقد أودع عندك خير خلق الله، فلنحفظ بأموالنا وأولادنا ومهجنا.
الحمد لله،
الحمد لله.
لفت محمد صلى الله عليه وآله الأنظار إليه منذ صباه، فكانت علامات النبوة والعناية الإلهية واضحة عليه. يقول عمه أبو طالب رضي الله عنه: لقد كنت كثيرا ما أسمع منه إذا ذهب من الليل كلاما يعجبني، وكنت ربما أتيته غفلة فأرى من لدن رأسه نورا ممدودا قد بلغ السماء، ثم لم أرى منه كذبة قط ولا جاهلية قط، ولا رأيته يضحك في غير موضع الضحك، ولا وقف مع صبيان يلعب، وكانت العبادة والتواضع غالبة عليه رغم صغر سنه. كان في زمن عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وآله رجل يقال له سيف بن ذي يزن، وكان من ملوك اليمن وأكابر علمائها. فلما علم بقدوم عبد المطلب إليه قام من مجلسه إجلالا واحتراما له.
أهلا ومرحبا بشيخ الأبطح، أهلا بجيران بيت الله وسدنة البيت، أهلا.
زادك الله عزا ورفعة أيها الملك العزيز، وقد جئت إليك وأصحابي لنهنئك بولايتك وما فوضه الله تعالى من النصر لك.
شكرا.
وأجراه على يديك من هلاك عدوك، فالحمد لله الذي نصرك وأقر عينيك وأفلج حجتك وأقر عيوننا بخذلان عدوك، فأطال الله تعالى في سوابغ نعمه عليك، وهنأك بما منحك ووصلها بالكرامة الأبدية، فلا خيب دعائي فيك أيها الملك.
شكرا جزيلا لك يا أبا الحارث، لقد سررتني بدعائك لي. إني أشعر الآن أن كل ملك الدنيا لا يعادل عندي دعاءك هذا لي. إنه لشرف عظيم أن يكون حافر بئر زمزم ضيفا عندي ويدعو لي.
هذا حقك علينا أيها الملك، جعلها الله خيرا إن شاء الله.
نعم إنه خير.
تفضل أيها الملك وقل ما عندك.
دعني أولا آمر بخروج الجميع من هنا.
لك ما تحب.
أيها الحرس والوزراء وكل من يسمعني، تباعدوا عنا، فإني أريد أن أسر شيخ الأبطح بشيء في غاية الأهمية. تباعدوا عنا واتركونا لوحدنا.
تفضل أيها الملك، فقد ابتعد عنا الجميع.
اعلم يا أبا الحارث أن بأرضكم غلاما حسن الوجه والبدن، جميل القد والقامة، بين كتفيه شامة هو المبعوث من تهامة، أنبت الله تعالى على رأسه شجرة النبوة، وظللته الغمامة، صاحب الشفاعة يوم القيامة، مكتوب بخاتم النبوة، على كتفيه سطران: لا إله إلا الله، والثاني: محمد رسول الله.
روحي فداه.
والله تعالى أمات أمه وأباه، وستكون تربيته على يد جده وعمه.
سبحان الله سبحان الله، من أين لك هذا الكلام أيها الملك؟
لقد وجدت في كتب بني إسرائيل صفته أبينة وأشرح من القمر بين الكواكب، وإني أراك جده.
نعم أنا جده أيها الملك.
مرحبا بك يا أبا الحارث، أشهدك على نفسي بأني مؤمن به وبما أتى به من عند ربه. لو أدركه وأراه وأنصره.
بارك الله فيك وأثابك على خلوص نيتك
يا أبا الحارث.
نعم أيها الملك.
عليك بكتمان ما ألقيت عليك، وبألا تظهره إلى أن يظهره الله تعالى.
حسنا كما شئت.
اهتم عبد المطلب بحفيده محمد صلى الله عليه وآله اهتماما بالغا بعد أن عرف أنه سيكون نبي هذه الأمة، وكان يوصي به خيرا. كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة، ولا يجلس عليه أحد إجلالا له، وكان أولاد عبد المطلب يجلسون حوله حتى يخرج. وفي ذات مرة جلس محمد صلى الله عليه وآله على فراش جده وكان طفلا صغيرا.
انزلوا هذا الصبي عن فراش سيد مكة. انزلوه.
ايها
ما هذا الضجيج الذي اسمعه؟
يا ابي، هذا محمد جلس على فراشك وامرت بانزاله.
لا يا ابا لهب، لا، لقد اسات لي وله.
كيف اسات اليك وقد منعت هذا الصبي من الجلوس على فراش لا يجلس عليه غيرك؟ ألا تعلم يا أبتي أننا لا نتجرأ أن نجلس على فراشك ونحن أبناؤك، فكيف تسمح لهذا الصبي أن يجلس مكانك؟ أهو خير منا؟ ها؟
اعلموا يا أبنائي أن هذا الصبي أفضل مني ومنكم ومن الناس جميعا، فوالله إن له لشأنا عظيما. يا أبا طالب، أدن مني، إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم، إني أرى عزته غرة تسود الناس، فاحفظه واستمسك به، فإنه فرد وحيد، احرص على ألا يمسه مكروه، فإنه لم يشم رائحة أبيه وفقد أمه صغيرة. انظر يا أبا طالب، أن يكون محمد من جسدك بمنزلة كبدك أوصيتك به، لأنك أكثر إخوانك رأفة على محمد، فادن يا بني لأقبلك.
كلهم مجانين يريدون.
أشهد أني لم أقبل أحدا من ولدي أطيب ريحا منك ولا أحسن وجها منك.
كان عبد المطلب يوصي أبناءه بمحمد خيرا حتى فارق الحياة، ومحمد له من العمر 8 سنوات، فتكفله عمه أبو طالب رضي الله عنه وأحسن إليه وآثره على نفسه وعلى أولاده.
مصطفى واصباط زهرة وعلي، لا زلت أمدح لهم وقضي حياتي وعمري. يا با
يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا سايق لجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى.
علي يا برة عيني يا والد الصبطيني علي يا برة عيني يا والد الصبطيني حبك ضيا لي عيني حبك ضيا لي عيني يوم الحشر رسمالي
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى ولالي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى ولالي
يا آل طه الهادي يهل العبا يا سيادي
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 قصدي أنتم مرادي قصدي أنتم مرادي أنتم حبي وأمالي
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة
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 من تابعكم يا عترة من تابعكم يا عترة عنه الحامل ينشالي
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
حيدر يا أبا الوافا يا بابا للمصطفى
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 بالله جود بالوافا بالله جود بالوافا يا سلطان الرجال
يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي بالمصطفى والآلي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم 28 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري والمصادف 11 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي والموافق 2 من آذار مارس عام 2022 ميلادي
موسيقى
في 28 من رجب المرجب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة. فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته مهددا بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، رفض الإمام الحسين عليه السلام مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة، تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء وحتى يوم معركة الطف التاريخية 5 أشهر ونصفا تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم 10 من محرم الحرام من ذلك العام. وأخيرا وفي 28 من رجب الأصب عام 1337 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي اليزدي المعروف بالعلامة اليزدي. وقد ولد السيد اليزدي في إحدى قرى مدينة يزد بوسط إيران عام 252 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى إصفهان فدرس عند الشيخ محمد باقر الإصفهاني والشيخ أغا نجفي والشيخ حسين الشيرواني علوم الفقه والأصول، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي النجفي والميرزا السيد محمد حسن الشيرازي حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والفقهاء. وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد محسن الحكيم والشيخ عباس القمي وكاشف الغطاء والفيروز أبادي، كما كان دؤوبا في مساعدة الفقراء والمحتاجين بالإضافة إلى قيامه ببناء مدارس ومساجد عديدة. ومن أبرز مؤلفات السيد محمد كاظم اليزدي العروة الوثقى، وعرف على أثرها بصاحب العروة وطريق النجاة. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، كريم المساعي ماجد ابن ماجد، له إرث مجد ثابت غير ناضل، وأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير زائل، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالثرى والكلاكل. في فضل أمير المؤمنين علي عليه السلام. فديت عليا إمام الورى، سراج البرية مأوى التقى، وصي الرسول وزوج البتول، إمام البرية شمس الضحى، تصدق خاتمه راكعا، فأحسن بفعل إمام الورى، فضله رب العباد وأنزل في شأنه هل أتى. الدهر. ألم تر أن الدهر يهدم ما بنى، ويأخذ ما أعطى، ويفسد ما أسدى؟ فمن سره أن لا يرى ما يسوءه، فلا يتخذ شيئا ينال به فقدا. العمل والكسب. توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل رزق له سبب. الصبر على المكاره. قال أحد الحكماء: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. ومن ذلك قوله: رب يوم بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه. ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره. وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن الصادقين المخلصين المجدين في خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مختلف المجالات، هو سماحة الإمام المجاهد والفذ القليل النظير، هو المرحوم الشيخ محمد حسن المظفر طيب الله ثراه. والإمام الشيخ محمد حسن المظفر هو فرع من شجرة علمية كبيرة وأسرة قدمت للمجتمع الإسلامي العشرات من فطاحل العلماء والمجتهدين العظام. طبعا هو من مواليد النجف الأشرف عام 1301، يعني قبل على كل 130 عاما. ولد في النجف الأشرف 1301 هجرية من أب فقيه معظم، وهو الشيخ محمد المظفر رحمه الله. وقد بدأ الشيخ محمد حسن المظفر حياته العلمية يدرس عند الكتاتيب، ما كانت مدارس آنذاك، كان يسموه الشيخ يعلم الأطفال القرآن الكتابة. بعد أن حفظ القرآن الكريم وترعرع شرع في دراسة المقدمات على أيدي أساتذة أكفاء حتى رقى إلى السطوح، ثم دراسة علم الكلام والحديث والأصول، وأصبح من المبرزين في حلقات درس الأخند الخراساني صاحب الكفاية، وهكذا عند السيد كاظم اليزدي صاحب العروة، إضافة إلى المرحوم شيخ الشريعة الإصفهاني، ثم الشيخ باقر آل الجواهر أو الجواهري. بعد رحيل المرحوم السيد كاظم اليزدي استقل الشيخ محمد حسن المظفر على الله مقامه بالتدريس، وأصبح مرجعا يشار إليه، وصار مستشار خاص للمرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني. اختاره السيد الإصفهاني للإنابة عنه في الصلاة في مسجد الهندي، ذاك اليوم أكبر مساجد النجف الأشرف مسجد الهندي، وهو آثر أن يبقى إماما في مسجد يعرف بمسجد المسابج، لأن كان والده وأخوه هناك يؤمان المصلين قبله. فلموقعه العلمي ولتقواه لاستقامته ألح عليه المرحوم الإصفهاني أن ينوب عنه بالصلاة، وألح عليه أن يتولى القضاء وحل المنازعات بين الناس، لكنه تمانع. شنو الذي منع؟ شدة حذره وشعوره بالمسؤولية، وهذا المعنى كان يعني مشهود واضح في النجف الأشراف، أن السيد الإصفهاني لم يحاول بعد ذلك تكليف أي شخص في هذه المهمة، مما يكشف عن اهتمام أو تقدير للشيخ محمد حسن المظفر رحمه الله. أحد تلاميذ المرحوم شيخ محمد حسن المظفر هو الشيخ محمد طاهر الراضي من علماء النجف الأشرف، الشيخ محمد طاهر الراضي، وكنت أسمع منه يقول: تشرفت بالتلمذ على يده، يعني على يد الشيخ محمد حسن المظفر، وكان معي جملة من أعلام الأفاضل مثل المرحوم السيد باقر الشخص، الشيخ عبد الهادي الراضي، الشيخ محمد طاهر الحويزي الكرمي، الشيخ عبد الكاظم الغبان، وكذلك الشيخ محمد شيخ الشريعة، وكذلك الشيخ محمد رضا المظفر أخو الشيخ محمد حسن المظفر. ويقول الكلام للمرحوم الشيخ محمد طاهر الراضي: كنا نشعر وندرك غزارة علمه وعلو شأنه وشدة تقواه وعدالته والتزامه الحق في أحنك الظروف، حتى أني، يا شيخ محمد طاهر الراضي، حتى أني كنت أتصوره معصوم غير واجب العصمة، يعني لشدة التزامه واستقامته. ويقول: وكنت أراه في صلاته ولا سيما في قنوته، وله نغمة خاصة ترفعنا إلى نور معرفة الله تعالى، حتى كأننا نرى الجنة والنار ماثلتين أمام أعيننا بإيحاء من تأثير صوته الخاشع وعذوبة لهجته ومعراجية نفسه. ويقول شيخ محمد طاهر: وكان رحمه الله حليما، وما شوهد يوما وقد غضب لنفسه. هذه كلها من الكمالات العالية، هذه ما تتحصل بسهولة. وما شوهد يوما غضب لنفسه أو لأي أمر من أمور الدنيا، لكنه كان يتأجج نارا ويتوقد غضبا إذا هتكت عصمة من عصم الدين. غيور كان على دينه. أحد تلاميذ الشيخ محمد حسن المظفر الآخرين هو شيخ محمد بن شيخ الشريعة الإصفهاني، يقول: إن أستاذنا الشيخ محمد حسن المظفر كان قدوة في التقوى بعيدا عن الرياء، يشارك الفقراء في مآكلهم البسيطة، وكان رحمه الله يبتسم للفقير متواضع معه ولا يخضع لذوي الجاه والسلطان، بل قوي في مخاصمته، وكان عظيما في أعين الناس أكثر بعظمته عند نفسه، على حد قول الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية، لما يقول الإمام بالدعاء: اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. أنا أذكر هذه التراجم عن هؤلاء العلماء رجالات النجف، وبودي أن يشعر طالب العلم في النجف الأشرف وفي كل مكان بأنه يسير بنفس ذلك المشروع الذي بناه هؤلاء الفطاحل. فعلى كل من يريد أن يكون فخورا بانتسابه إلى الحوزات العلمية أن يلم بحياة وخصائص وفضائل هؤلاء العلماء الأعلام. على كل، شيخ محمد حسن المظفر الحديث عنه طويل، لكن بموجب ما في وقت، آثار العلمية خالدة، رغم أنه عند ثمان مؤلفات قد تبدو من حيث الكم قليلة، ثمانية، لا، من حيث الكيف، الكيف مو الكم، من حيث المحتوى، المضامين تعادل مئات الكتب. وطبعا من أشهرها كتاب شرح القواعد، هذا قواعد العلامة الحلي، القواعد هذا هو الدستور الذي كتبه العلامة الحلي رحمه الله، والذي على ضوئه أقامت دولة أهل البيت. فهذا كتاب الشيخ محمد حسن المظفر شرح القواعد يشتمل على 5 مجلدات، وله كتب، لكن أنا بودي أن أركز وبدقة وألفت نظر السامع والسامعة، وبالخصوص أهل العلم، طلاب العلم، رواد طلب العلم، بأن من أهم مؤلفاته هذا العالم الجليل الشيخ محمد حسن المظفر كتابه التاريخي المعروف دلائل الصدق. هذا الكتاب شنو؟ شوف، هذا الكتاب في اعتقادي أنه جدير بأن يكون في طليعة الكتب التي تدرس في الحوزات العلمية، سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدسة. ليش؟ كي يتسلح رجل العلم بمستوى عال من فهم العقائد الإسلامية بالشكل الفلسفي المعاصر. هذا الكتاب دلائل الصدق طبع عدة طبعات في إيران وفي مصر ولبنان والعراق. شنو موضوعه؟ ها، موضوعه مناقشة علمية موضوعية هادئة مع الكاتب ابن روزبهان. ابن روزبهان تطاول بتطرف على العلامة الحلي وعلى كتابه نهج الحق، نهج الحق للعلامة الحلي، في مسائل خلافية بين المذاهب الإسلامية. فهذا ابن روزبهان يعني تخرص تخرصات، فألف المرحوم الشيخ محمد حسن المظفر كتابه القيم هذا دلائل الصدق، موجود هم بالنجف بالمكتبات، موجود من نجف الأشرف، وهو يشتمل على 3 مجلدات. الأول في مناقشة وتوضيح العادل والنبوة، والمجلد الثاني في موضوع الإمامة، موضوع الإمامة، والمجلد الثالث في المطاعن. أنا أؤكد أن هذا الكتاب لو قرأه رجل العلم أو الخطيب أغناه عن كثير من الموسوعات والمصادر. أنا أطلب طلب أخوي من الخطباء، من الطلبة في النجف الأشرف غير مكان، أن هذا الكتاب يكون بين أعينهم دائما. له نشاطات أخرى الشيخ محمد حسن المظفر، في تأسيس جمعية منتدى الناشر، في تهذيب رجال العلم، الوقت ضاق، وأخيرا يعني ترك أموره ومسؤولياته إلى أخيه الشيخ محمد رضا المظفر أحد أساتذتي في النجف الأشرف. توفي هذا العالم الجليل والرقم المخلد والجندي الوفي للإمام الصادق عليه السلام في بغداد في ربيع الأول عام 1375 هجرية. نقل جثمانه إلى النجف الأشرف، وأنا كنت ضمن المشاهدين للموكب الحزين الذي شيعه ودفن في مقبرتهم في المدخل العام لمدينة النجف الأشرف. رثاه أتذكر أحد تلاميذه بقوله: كم للهدى بعد أبي أحمد من أمل خاب ونجم خبا، فشرعة الحق بتاريخها تنعى رجاها الحسن المجتبى. نسأل الله لهذا العالم الفذ الرحمة والرضوان، وأن يتغمده بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنوار هديك يا مولاي تحييني، فيستنير بها قلبي، فيستنير بها قلبي وتزكيني، أشم من عطرها القدسي رائحة تسمو بها الروح في معراجها الديني، تسمو بها الروح في معراجها
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. العالم يبكي أوكرانيا ولا أحد يبكي اليمن. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي عند ذلك العالم الذي يذرف الدموع على ما يجري في أوكرانيا ولا ينزل قطرة واحدة من أجل اليمن. نسأل ونتساءل في هذا اللقاء. حياكم الله. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية شأنها شأن باقي دول العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي تصدرت العديد من الهاشتاجات قائمة الترند. نذكر منها الحرب العالمية الثالثة، اليوم الأسود، تشيرنوبل، للمطالبة بوقف الحرب بين البلدين. كما ارتفعت أيضا أصوات النشطاء والمغردين بوقف العدوان السعودي العبثي والغاشم على اليمن. في آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الأمم المتحدة مقتل وجرح العشرات خلال القتال الدائر في أوكرانيا منذ الخميس الماضي، وأعربت عن اعتقادها بأن الأرقام الحقيقية تزيد على تلك الحصيلة، نظرا لأن الكثير من تقارير الخسائر لا زالت بانتظار تأكيدها. تصريحات تلو تصريحات للمسؤولين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية والعالم. مكتب الأمم المتحدة صرح لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تدمير البنى التحتية المدنية حرم مئات الآلاف من الماء والكهرباء وخلق أزمات إنسانية في أوكرانيا، وخاصة شمال وشرق وجنوب هذا البلد، فيما تواصل توافد عشرات الآلاف إلى المراكز الحدودية من الأوكرانيين طبعا وإلى المخيمات التي أقيمت هناك. وتوقعت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 4 ملايين من مواطني أوكرانيا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستمعي الكريم، وأمام التضامن الذي نالته أوكرانيا جراء الهجوم الروسي على أراضيها، استذكروا ونددوا بصمت الدول الغربية وأمريكا والدول العربية عما يعانيه الشعب اليماني من حرب عبثية تقودها السعودية والإمارات، وما تقوم به من مجازر بحق النساء والأطفال وكبار السن، ومن تدمير البنى التحتية بالإضافة إلى حصارها للبلاد منذ سنوات. حرمت اليمنيين من الطعام والشراب، من أبسط متطلبات الحياة. إحدى التغريدات قالت: هذا العالم الظالم والمنافق يشرع ويساند الحرب على الشعب اليماني، ولا يعرف له جفن عند رؤية أجساد الأطفال ممزقة ومضرجة بالدماء، لأن العنصرية متجذرة في عروقه والدم العربي عنده لا يستحق الحزن والتعاطف. هاشتاك حرب روسيا أوكرانيا، هاشتاك حرب اليمن عبثية، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. أبو كاظم القحطاني غرد يقول: إنه لأمر مزعج، كيف يتجاهل الأمريكان حقيقة أنهم يسهلون الإبادة الجماعية في اليمن بينما يتظاهرون بالغضب تجاه أوكرانيا؟ أنا حقا لا أستطيع التعبير عن مدى غضبي. نحن اليمن هاشتاك. والكثير من التغريدات التي لا تعد ولا تحصى حول المقارنة بين ذلك الإعلام والساسة والمنظمات التي أفردت كل وقتها ومساحات هائلة من الوقت منذ الخميس الماضي لتتحدث عن مظلومية الشعب الأوكراني وعن مأساة المدنيين وما إلى ذلك، ولم تتحدث بكلمة واحدة طوال هذه السنوات عن اليمن. تساءل الجميع: لماذا؟ هل الدم اليماني مختلف عن الأوكراني؟ هل أطفال اليمن هم غير أطفال أوكرانيا؟ هل نساء اليمن غير نساء أوكرانيا؟ هل الدم يختلف بين هذا البلد وذاك؟ هل المظلومية تختلف بين هذه الأمة وتلك، بين هذا الشعب وذاك؟ حقيقة بما أن الوضع لا زال محتدم والأوضاع في أوكرانيا محتدمة، ارتأينا نتوقف في هذا اللقاء لنتحدث عن ذلك.